السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شوال لسنة 44 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للثالث عشر من شهر مايو لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى. وهكذا الأيام تمر سريعة، كنا نقول موضي حفظها الله، الآن صرنا نقول موضي رحمه الله. ونحن اليوم نقول لأنفسنا ولكم حفظكم الله، حفظنا الله كذا، وغدا سيقال رحمه الله. وهكذا هي الدنيا، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، الكل سيفارق. لذلك العاقل هو الذي يعمل لما لن يفارقه، وهي الآخرة. الآخرة إذا بدأت لن يفارقها أحد، لذلك طالما أن هذا المكان هو الذي لن تفارقه إذن اعمل له، كما هو حالنا في هذه الحياة. إذا سافر الإنسان إلى بلد لفترة معينة ثم خرج منها، لا يحرص على أن يبني فيها شيئاً أو يصنع فيها شيئاً، يصنع في بلده التي يسكنها. وهكذا هي الآخرة التي سنسكنها ونعيش بها أبدا، هي الآخرة. نسأل الله تبارك وفقنا وإياكم للعمل لأجلها. ونحن في ضاحية الصديق كما قلنا في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع سورة الأنفال في الجزء التاسع من كتاب الله تبارك وتعالى، ومع الآية 15 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. في هذه الآيات ينبه الله المؤمنين إلى أمر مهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي في القتال. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، والزحف هو في الأصل المشي على الإلية، أن يجلس الإنسان على مقعدته ويزحف زحفا هكذا شيئا يسيرا. والمقصود في القتال أن يقترب ويدنو بعضكم من بعض بهدوء أو بروية دون استعجال. فشبهه بالزحف الذي يزحفه الإنسان غير الذي يمشي على رجليه. وقوله إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، زحفا هنا تحتمل أنها عائدة إلى المؤمنين، أي حال كونكم تزحفون إليهم، أي أنتم تزحفون إليهم زحفا أو هم يزحفون إليكم زحفا. والأصل أن كلا الفريقين يزحف إلى الآخر، كل فريق يزحف إلى الآخر حتى تشتبك الجيوش ويكون القتال. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وهنا يا أيها الذين آمنوا قد مر بنا كثيرا قول ابن مسعود رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير أمرك الله به وإما شر ينهاك الله عنه. وهنا توجيه من الله تبارك وتعالى للمؤمنين، يقول لهم إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، نهي إياكم أن تولوهم الأدبار. وذكر الأدبار وهو الظهر من باب التشنيع على من يفر من عدوه. والأصل في المسلم أن يكون شجاعاً جريئاً لا يخاف، يقبل بوجهه وليس بظهره. وقد ذكروا عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما كان في معركة مؤتة ضد النصارى أنه كان يحمل الراية رضي الله عنه بعد مقتل زيد بن حارثة، صار القائد جعفر بن أبي طالب، فصار يحمل الراية ويقاتل المشركين، فأصيبت يده، قطعت يده اليمنى التي يقاتل فيها ويحمل فيها الراية، فأخذ الراية بيده اليسرى حتى لا تسقط الراية حتى لا يقع الضعف في المسلمين، فأخذ الراية بيده اليسرى وأثناء القتال قطعت يده اليسرى، فضم الراية بين عضديه وبين ثدييه، ضمها حتى لا تسقط الراية، ثم صاروا يرمونه بالسهام يقصدونه لأنه القائد وفي الوقت ذاته يحمل الراية، وسقوط الراية له أثره في القتال. فلما قتل رضي الله عنه يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وجدناه فإذا في صدره أكثر من 80 رمية وطعنة ليس فيها شيء في ظهره رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبد الله بن عمر إذا لقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن جعفر أنه أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالقصد أن المؤمن الموقن بأنه لن يموت إلا بإذن الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا يهاب ولا يخاف، بل يكون شجاعا مقداما يقبل على العدو. ولذا كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية أو طعنة برمح أو رمية بسهم. يقول لو جيت وشبرت في جسدي مستحيل تضع شبرا لا تصيب شيئا قد أصبت به، إما ضربة سيف وإما طعنة رمح وإما رمية سهم. ثم قال وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقول لماذا تخافون؟ طعنات ورميات وضربات ومع هذا ما مت، مت موتة طبيعية على فراشي. فالإنسان المسلم لا يخاف يكون جل، وهذا الذي كان يدفع المؤمنين إلى القتال، يقاتلون بشجاعة وبسالة. لماذا؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا يخافون من عدوهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمؤمن يكون شجاعا، والله تبارك هنا يعيب على من يفر وينهاهم عن ذلك سبحانه وتعالى، لما يجب عليهم أن يكون إيمانهم قويا بالله تبارك وتعالى فلا يفرون من قتال. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إياكم أن تعطوهم أدباركم. ثم قال: ومن يولهم يومئذ دبره. وعيد من الله تبارك وتعالى. هناك جملة اعتراضية: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. فإذا وضعت إصبعك عليها وقلت ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله. الذي يولي دبره يقول باء، أي أصابه وأحاط به ولزمه غضب من الله تبارك وتعالى، يغضب الله عليه الذي يوليهم دبره. لماذا؟ لأنه أولا أظهر ضعفا، ثم خذل المؤمنين وشجع الكافرين يتحمسون للقتال إذا أعطاهم المسلمون أدبارهم، وخذل المؤمنين الذي يكون عنده تردد يرى هذا يفر سيفر أيضا، يقول لي قدوة فيفر كما فر. فالله تبارك وتعالى حذر من هذا، قال فقد باء، أي لزمه ونال غضبا من الله تبارك وتعالى. ثم ماذا قال؟ ومأواه جهنم، أي مصيره جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. تهديد ووعيد من الله تبارك، لأن هذا الإثم أو هذا العمل لا تعود يعني الخسارة عليه وحده، بإنما تؤثر على صف المسلمين، وليته ما دخل في القتال حتى لا يؤثر فيهم، لأن الضرر ليس عليه وحده وإنما يعود ضرره على غيره من المسلمين. ماذا استثنى الله تبارك وتعالى؟ قال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. هذا استثناء، استثنى حالتين، استثنى المتحرف للقتال واستثنى المتحيز إلى فئة. متحرفا لقتال أي فعل هذا على سبيل الخديعة لا على سبيل الحقيقة، يعني يريد أن يخادعهم. وقد وقع مثل هذا في معركة نهاوند، في معركة نهاوند لما حاصر المسلمون الفرسة وكانوا بقيادة النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، فلما حاصروهم طال الحصار أشهرا والفرس متحصنون عن المسلمين، فجمع النعمان بن مقرن أهل الرأي، قال ما تقولون؟ ماذا نفعل معهم؟ هؤلاء متحصنون في حصونهم يرموننا بالسهام ولا نستطيع أن ندخل عليهم. فاقترح بعضهم الانسحاب، وبعضهم اقترح أن نهجم عليهم، وبعضهم اقترح أن نستمر، أن يستمر المسلمون في الحصار. وكان ممن اقترح طليحة الأسدي، طليحة بن خويلد، وطليحة هذا ممن ارتد على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودع النبوة ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى، وكان من شجعان العرب، لكن زل هذه الزلة العظيمة، ودع النبوة ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى. وقال أبو بكر لعمر، وكان طليحة، أو قال أبو بكر أظن النعمان بن مقرن قبل أن يموت، قال استعن به، أي استعن بطليحة لشجاعته وفهمه في الحروب وكذا، استعن به ولا تؤمره، لأنه صاحب رأي في القتال ومشورة، لكن لا تؤمره لأن عنده زلة عظيمة وهي ادعاء النبوة. قال استعن به ولا تؤمره. وهنا استعان بآرائهم، فأتى طليحة بالرأي السديد، فقال طليحة للنعمان: أرى أن تخرج جماعة من المسلمين فتهجم عليهم بالحصن، ثم إذا رأوا أنهم يرمونهم تراجعوا وانهزموا، فيفرح الفرس بهزيمته فيلحقون بهم، ثم إذا وصلوا إلينا فررنا أيضا نحن نفر معهم، فيخرج الفرس كلهم من حصونهم ثم نرجع إليهم ونجالدهم بالسيوف ويحكم الله بيننا وبينهم. فاقتنع النعمان بهذا الرأي، ثم أمر المقداد القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه، وأخذ معه جماعة، ثم هجموا على حصون الفرس وصاروا يرمونهم بالسهام وهم يتحاشونها بالدروع وغيرها، ثم صاروا ينهزمون، ففرح الفرس بنهزامهم فبدأوا يخرجون إليهم، فابتعدوا فخرج إليهم الفرس، فلما وصلوا إلى المسلمين فر المسلمون جميع، ليس جميعهم، ولكن فر هؤلاء الذين حازوا إليهم، وكان جماعة من المسلمين قد كمنوا لهم على الأجناب وهم لا يشعرون، فلما خرجوا إليهم فر المسلمون الذين قابلهم، فخرج الفرس كلهم خلفهم من باب أنهم يضربونهم في أدبارهم ويقتلونهم ويغنمون منهم. فلما رأوا أن الفرس قد خرجوا من حصونهم وابتعدوا عنها وقف لهم المسلمون، ثم جاء المسلمون الذين كانوا من الجانبين ثم تجالدوا وكان النصر للمسلمين. هذا الآن هذا الفعل هذا التحرف للقتال، إلا متحرفا لقتال، يعني ليس انهزام هروب ولا انهزام خوف، وإنما هو انهزام خديعة وحيلة فعلها المسلمون بأولئك، فهذا لا بأس به، بل هذا مطلوب، وهذا هو الكر والفر في القتال. وكان هذا في زمن عمر في خلافته رضي الله تبارك عنه وأرضاه. قال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال كهذا الصنيع، أو متحيزا إلى فئة، متحيز إلى فئة وحده لا يستطيع أن يواجههم، فينطلق إلى جماعة منهم فيكون معهم يقوونه ويقويهم، فهذا هو المتحيز إلى فئة. قال الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هنا قول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي أن الهزيمة إنما وقعت بأمر الله تبارك وتعالى، الله هو الذي أمر بهزيمتهم سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وقال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقال سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن الناصر هو الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأمر كذلك فاعتمدوا على الله، أنتم لم تقتلوهم، الله هو الذي مكنكم من قتلهم، ليس بقوتكم، أنتم مجرد سبب، ولكن الناصر الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن اليوم مثلا لا يخاف من هؤلاء الكفار، يقول: الروس عندهم، الأمريكان عندهم، الأوروبيون عندهم، مدري إيش عندهم، ماذا عندهم؟ أنت معك الله. فرعون ماذا كان معه لما فر موسى منه صلوات ربي وسلامه عليه ومعه المؤمنون؟ ماذا فعل الله به؟ أغرقه. نوح عليه السلام لما أرادوا قتله وإيذاءه، ماذا فعل الله تبارك وتعالى؟ أمر الأرض فأخرجت الماء، وأمر السماء أن تنزل الماء، فاجتمع هذا الماء مع ذاك الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، انتهى الأمر. كذلك الأمر بالنسبة لعاد قوم هود وإلى ثمود قوم صالح وإلى قوم لوط وإلى قوم شعيب، ما قاتلهم الأنبياء بقوة ولا كثرة عدد، وإنما بأمر الله، الله هو الذي ينصرهم. فنحن إذا اعتمدنا على الله وأيقنا أن النصر بيده سبحانه وتعالى ورجوناه وقصدناه سبحانه وتعالى، فمن سيهزمنا؟ من يغلبنا؟ إذا كان الله معك فتخاف ممن؟ لا شيء. يقول الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: لما كان يوم بدر رفع النبي يديه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة لن تعبد في الأرض، فجاءه جبريل فقال: يا محمد خذ حفنة من التراب، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقذفها في وجوه الكفار والمشركين، فقذفها النبي في وجوههم فما بقي أحد منهم، 1000 من المشركين ما بقي أحد منهم إلا دخل هذا التراب في منخريه وعينيه وفمه. قال: ثم ولوا مدبرين. وكان النصر للإسلام بحصيات رمها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعل هذه الحصيات؟ لكن بإذن الله تفعل كل شيء، كل شيء. ويقول حكيم بن حزام وكان مع المشركين في معركة بدر، يقول: لما كان يوم بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء من التراب ثم رماها علينا وقال: شاهت الوجوه. يقول: فما منا أحد إلا أصابته. وأنزل الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول: فولينا مدبرين، كانت الخسارة علينا. وقد وقع مثل هذا أيضا في حنين، أو سيقع هذا في مثل هذا في حنين في السنة الثامنة أيضا، لما ولى المسلمون الأدبار، لما فاجأتهم ثقيف وهوازن وقتلوا منهم من قتلوا، صارت الربكة في صفوف المسلمين. يقول العباس: فكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يقدم على الكفار وحده صلى الله عليه وسلم، وأخذ حفنة من التراب ورماها وقال: شاهت الوجوه. يقول: فما زال حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. فالنصر إذن بيد الله، يجب علينا أن نثق بالله جل وعلا، لكن العيب فينا نحن، في ضعف إيماننا، في ضعف استعدادنا. وإلا إذا أعد المسلمون ما استطاعوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإن النصر يكون من الله تبارك وتعالى. يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وفيها قراءتان: ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم، بتخفيف لكن وكسرت لالتقاء الساكنين، ولكن الله قتلهم. كذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وفيها قراءة: ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في قول الله تبارك: وما رميت إذ رميت، أثبت للنبي الرمي وترك الإصابة له سبحانه وتعالى. فرمي النبي حقيقة والإصابة من الله سبحانه وتعالى، أصاب كل واحد منهم، وهذه الحفنات التي حملها النبي لا تصيبهم جميعا، لا تصيبهم جميعا. فالنبي رمى والله أصاب. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: إثبات الرمي للنبي وإثبات الرمي لله تبارك، والرمي من النبي هو الحذف والخذف، والرمي من الله هي الإصابة سبحانه وتعالى. يقول: أنت رميت ولكن الله هو الذي أصاب سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حتى لا يجتمع النقيضان، لا يقول رميت ثم يقول له ما رميت، لا، هو رمى لكن الله أصاب سبحانه وتعالى. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الأصل في البلاء هو الاختبار، والاختبار يكون بالخير ويكون بالشر، هناك اختبار بالخير واختبار بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ويقول الله تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فهو بلاء. لكن هنا المقصود البلاء الحسن، أي ليناله أو لينيل المؤمنين الشيء الحسن هو النصر والغنيمة. وليبلي المؤمنين أي ينصر المؤمنين ويغنمهم من الكفار سبحانه وتعالى. قال وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع لدعائكم، سميع لاستغاثتكم. لما استغاث النبي ورفع يديه حتى سقط رداءه عن كتفيه، الله سميع مجيب سبحانه، عليم بحالكم وحالي الكفار، عليم بصدقكم سبحانه وتعالى. ولذلك ختم الله هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين لله تبارك وتعالى حتى يعلم الناس أنه معهم، أي مع المؤمنين سبحانه وتعالى. قال ذلكم أي الذي حصل، وأن الله موهن كيد الكافرين. موهن أي مبطل ومضعف، وكيد الكافرين مكرهم الذي يمكرون ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وفيها ثلاث قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله موهن كيد الكافرين، وفي قراءة وأن الله موهن كيد الكافرين، وفي قراءة وأن الله موهن كيد الكافرين، كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ مرة موهن كيد الكافرين، وقرأ مرة موهن كيد الكافرين، وقرأ مرة موهن كيد الكافرين صلوات ربي وسلامه عليه. قال إن تستفتحوا فقد جاءكم. الآن صار الكلام موجه للمشركين على قول جماهير المفسرين، أن الكلام موجه للمشركين. إن تستفتحوا، والاستفتاح من المشركين هو طلب القضاء، ربنا افتح بيننا وبينهم، أي اقض بيننا وبينهم، إنك أنت الفتاح العليم، أي القاضي الفيصل سبحانه وتعالى. هنا في قوله جل وعلا إن تستفتحوا أيها المشركون، وذلك قيل إن أبا جهل جاء وقال اللهم انصر، اللهم انصر على الظالم منا وعلى القاطع للرحم وأحن عذابه الآن. أبو جهل يقول هذا الكلام، هو الظالم، هو القاطع للرحم، هو الذي أفسد فرعون هذه الأمة، يدعو الله تبارك وتعالى يقول اقض بيننا يا رب، واقض على الظالم منا، واقض على القاطع الرحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول إن تستفتحوا يا أبا جهل ومن معك، إن تستفتحوا تطلب القضاء من الله تبارك وتعالى فقد جاءكم الفتح، جاءكم القضاء. وهذا على سبيل الاستهزاء به والسخرية منه ومن أمثاله. يقول الله تبارك إن تستفتحوا أيها المشركون فقد جاءكم الفتح، وهو النصر عليهم، أنتم طلبتم أن يفصل الله تبارك وتعالى، إذن سيفصل الله تبارك وتعالى. وإن تنتهوا عما أنتم عليه من الكفر فهو خير لكم، لأنكم إذا انتهيتم عن الكفر ودخلتم في دين الله تبارك وتعالى نعمتم في الدنيا ونعمتم في الآخرة، وإن لم تفعلوا ذلك فتحملوا ما يأتيكم. قال وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد. يعني وإن تعودوا إلى القتال نعود إلى القتال، وإن تعودوا إلى الكفر نعود إلى قتالكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت. لا تغتروا، نحن 1000، المسلمون 300، نحن في عدة، هم ليسوا في عدة، لأن المسلمين ما كانوا إلا فرس واحد، خيل واحد فقط، و300 سلاح الراكب. نفسياً خرجوا لتلقي العير وليس للقتال، بينما أولئك جاءوا للقتال وجاءوا بعدهم وعديدهم. فالله تبارك يقول لا تغتروا بكثرتكم وعدتكم، لا تغتروا بهذا، لأن الناصر الله سبحانه وتعالى يقول ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، شيئا نكر أي شيء، لن تغني أي شيء، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، ولو كثرت. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، ليس قضية 1000 ولا 2000 ولا 100,000 ولا ملايين، لو كثرت، لو اجتمع الإنس والجن ما يستطيعون، لأن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. قرية لوط بطرف جناحي جبريل، انتهى أمرها، لن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. قال وأن الله مع المؤمنين، أي لأن الله مع المؤمنين، هذا التعليل، مهما كثرتم كم ستبلغون، كم ستكون قوتكم، في المقابل الله مع المؤمنين سبحانه وتعالى. فإذا كان الله معك ممن تخاف؟ وفيها قراءة وإن الله مع المؤمنين، أي للتأكيد، جملة استئنافية مستأنفة، وإن الله مع المؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. انتبهوا، لا تولوا عنه، تولى عنه أي ابتعد، وأصلها تتولى عنه، لا تولوا عنه أنتم. تولى إذا عديت بعن يعني ابتعد عنه، تولى عنه ابتعد، إذا لم تتعد جاءت وحدها فهي معنى القرب. إنما وليكم الله، إنما وليكم الله ورسول الله، ولي الذين آمنوا، هذه من القرب، لكن إذا جاء بعدها عن تولى عنه ابتعد، إذا جاءت تولى لوحده لوحدها فهي معنى القرب. والله تبارك وتعالى عنه، تبارك وتعالى هنا يقول لا ولا تولوا عنه، أي لا تبتعدوا عنه وأنتم تسمعون، تسمعون القرآن، تسمعون الأمر والنهي، تسمعون الموعظة من الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تكونوا كالمشركين الذين يقولون سمعنا وهو في الحقيقة هم لا يسمعون، لا يسمعون أي لا ينتفعون بسمعهم، يسمع من هنا ويخرج من هنا، لا ينتفع بهذا السمع، السمع يكون حجة عليه لا حجة له. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ثم قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، هؤلاء شر الدواب. والدواب كل ما دب على الأرض، وفيها أن الإنسان يطلق عليه أنه من الدواب لأنه ما يدب على الأرض، وهنا قال شر الدواب يعني شر من الكلب والخنزير والقرد والفواسق الخمس وغيرها، شر منها الكافر. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، صم لأنهم لا يسمعون الحق ولا يقبلونه، بكم لا يتكلمون بالحق ولا ينطقون به. قال الذين لا يعقلون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هؤلاء شر الدواب عند الله تبارك وتعالى. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يعني لا أفهمهم هذا الكلام، لكن علم الله أنه ليس فيهم خير، ما فيهم خير أبدا. وهذا يدل على أن علم الله شامل سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وإذا قال ولو أسمعهم، لو فهموا الخطاب لتولوا أيضا وهم معرضون. هذا معنى أنه ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى، ولو أسمعهم لتولوا عنك، طيب لتولوا وهم معرضون، لأدبروا وابتعدوا حالة كونهم معرضين عنك. وهنا لم تتعدى بعن، ولكن نبه بيّن معناها ما جاء بعدها، وهو لتولوا وهم معرضون، أي لتولوا عنك وهم معرضون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله سبحانه وتعالى على محمد. يقول أو تقول ما أدري، أنا أخي معرض عن الزواج وهو يستطيع، ويقول تو الناس ووصل عمره وعمره قد تجاوز 30، ونصحناه وهو يمتنع عن الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب عموما فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا الأصل. والزواج نعمة من الله تبارك وتعالى، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، جعلها من آياته سبحانه وتعالى، وقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فالزواج سنة من سنة الأنبياء، والنبي لما قال له رجل أو قال يعني الثلاثة الذين جاء، قال أحدهم أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا مبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك له الهداية. هل رفع الأيدي في صلاة الجنازة والعيد خلف الإمام صحيح أم الاكتفاء بالتكبير؟ الاكتفاء بالتكبير يجوز، واختلف أهل العلم في رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات العيد أو تكبيرات الجنازة، هل يرفع يديه أو لا يرفع يديه. الجمهور على أنه يرفع يديه، وذهب الأحناف إلى أنه لا يرفع يديه وإنما يكبر دون رفع اليدين، مسألة خلافية يعني بين أهل العلم. والأظهر والعلم عند الله قول جماهير أهل العلم هو أنه يرفع يديه. صحيح لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أو لا يرفع يديه، لكن ثبت هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما كان يرفعان اليدين في التكبير، طيب في تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيد، وفيهما قدوة. أيه. يقول صلينا جنازة فصلى الإمام فصلى بنا الإمام وسلم التسليمتين عن يمينه وعن شماله، فيقول هل يصح هذا أو لا؟ الأصل والعلم عند الله أن الجنازة تسليمة واحدة، الجنازة فيها تسليمة واحدة عن اليمين فقط، إن سلم يمين ويسار الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن السنة أن يكتفي بتسليمة واحدة على اليمين. نعم. إيه. يقول هل هناك ضابط للأحاديث المختلف في صحتها؟ الضابط هو البحث في الإسناد، يعني الحمد لله الأمور واضحة تماما، مثل الاختلاف في مسائل الكيمياء، مسائل الفيزياء، مسائل الهندسة، مسائل الطب، الذين يختلفون فيها ماذا يفعلون؟ يتناقشون وكذا ضمن قواعد وضوابط من خلالها يعرفون هذا. نفس الشيء بالنسبة للأحاديث، في قواعد وضوابط، يعني كما ذكر أهل العلم مثلا في الحديث الصحيح قالوا اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. فإذا نظر الإنسان في هذه الشروط الخمسة ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه صحيح. لكن الذي يحدث أحيانا أن بعض أهل العلم يكون اللي هم الحديث الحسن هو الذي يعني يكون الخلاف فيه، وهو أن الراوي حفظه وسط، وهذا تصير. يعني أنا أذكر يعني نكون في المقابلات مثلا ولا كذا، يجينا واحد في المقابلة مثلا يسأل أول سؤال ما حكم كذا، جواب حاضر، اقرأ آية كذا حافظها، اقرأ حديث كذا حافظه، سؤالين خلاص واضح فك الله ناجح. يجيك واحد تسأل أول سؤال أسماء أمهات المؤمنين، قالك أسماء بنت أبي بكر وهذا أولها، تقول له اقرأ سورة العلق فيقول سبح اسم ربك الأعلى، زين الذي خلق فقدر، أوه دمار. زين السؤالين بين ما في شيء، مع السلامة، واضح ولا لا؟ اللي تعبك منه الرمادي اللي جاوب سؤال وجاوب الثاني ويغلط في الثالث، فتضطر انك ايش تستمر معه حتى تتبين يمشي حاله او ما يمشي حاله. هكذا الحديث، سبحان الله، الحديث فيه رواة ثقات، نادر ان يخطئوا، قليل جدا يخطئوا. فهذا من ياتي في الاسناد الحديث صحيح، وياتيك رواة ضعفاء من ياتي في الاسناد على طول مع السلامه حديث ضعيف. الرواة اللي يصيب ويخطئ، يروي 10 حديث صح ويعطيك حديثين غلط، فهذا الذي يتشكل. فهذا سبب الخلاف بين أهل العلم في صحة الحديث وضعفه، إن هل أقبلوا هذا أو لا أقبلوا، على أمور أخرى موجودة، لكن بشكل عام هناك قواعد وضوابط من خلالها يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، لا بد الالتزام بها. يقول أمي تريدني أن أطلق زوجتي على أمور تافهة، لأن عندها مشاكل مع أم زوجتي، وتقول يا أنا يا زوجتك، وتقاطعني. على كل حال يعني الأصل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الواحد يرضي والديه، وإذا قال أهل العلم بالنسبة للأب أو الأم إذا أمر الابن أن يطلق زوجته هل يطيعها أو لا يطيعها؟ فيها تفصيل. إذا كانت هذه الزوجة تؤذي والديه فهنا يسمع كلام والديه ويطلقها، لأنها هي اللي صاحبة المشاكل، هي تؤذي والديه فهذه يطلقها. أما إذا كانت لا تؤذي والديه ولكن والده لا يحبها، والدته لا تحبها، فهنا لا يطلق، لا يظلمها لأجل أن يرضي والديه، فهنا لا يطلقها، لأنه في إيذاء لها لإرضاء والديه، وهنا لا يجوز إرضاء والديه بإيذاء الناس. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطيع والدته أبدا. وإذاك لما قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني إن عمر بن الخطاب قال لابنه عبد الله بن عمر فارق زوجتك، فعبد الله بن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أبي يقول فارق زوجتك، فقال النبي لعبد الله بن عمر أطع أباك، أطع أباك. فقال الإمام أحمد الرجل يأمره أبوه أن يفارق زوجته، قال لا يطيعه. قال عمر قال إذا كان مثل عمر فنعم، يعني عمر تقي، إنسان تقي لا يأمره بمفارقة زوجته إلا لأسباب صحيحة ما في ظلم، لكن غير عمر خاصة في زماننا هذا قد يكون كما قال في أسباب تافهة مثلا، هنا وهنا لا يطيع والديه في إيذاء زوجته. سالفتكم كل زواج، أنا شاب في العشرينات من العمر وأود أن أتزوج وأخاف بعد فترة من الزمن أموت ويتيتمون عيالي، في ما تنصحني؟ ومنو منا ما راح يموت؟ كلنا راح نموت، وعيالك لست أنت الذي تحفظهم، الذي يحفظهم هو الله سبحانه وتعالى، لا نحفظ أولادنا، يحفظهم الله تبارك وتعالى. فالإنسان لا يمتنع من الزواج لهذه الأسباب التافهة، إنه يمكن أموت ويتيتمون عيالي، وإذا تيتموا عيالك، علماء المسلمين أكثرهم يتامى، الإمام أحمد يتيم، الإمام مالك يتيم، الإمام أبو حنيفة يتيم، الشافعي يتيم، الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما صلى الله عليه وسلم. جيب عيال على الأقل يدعون لك باكر، يصيرون علماء يدعون لك إن شاء الله تعالى. هل يتم احتساب زكاة الذهب بناء على السعر العالمي أو سعر الدولة، بأن سعر الدولة مختلف عن السعر العالمي بسبب التجار؟ لا، السعر الموجود في الدولة اللي أنت فيها كم سعر الذهب، وتخرج الزكاة على هذا الأساس والله أعلم. على فتن، نعم. يقول ما الذي يعين المؤمن على مواجهة الفتن؟ طبعا أول شيء اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، والاقتراب منه وكثرة الدعاء، الابتعاد عن الفتن، الرفقة الصالحة، طلب العلم، كل هذه الأشياء من الأمور التي تعين الإنسان على الابتعاد عن الفتن والنجاة منها. ألا يشارك فيها، ألا يتكلم في هذا الموضوع، ألا يصير مثل نقالة الحديث هؤلاء الحين عن طريق الواتساب وفيسبوك وغيره وكذا ينقل هذا الفتن بين الناس وكذا ينشرها. فالأصل إذن أن يقترب من الله أكثر، أن يكثر من قراءة القرآن، أن يقرأ سير الصحابة والتابعين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أن يبحث عن الرفقة الصالحة التي تعينه على الحق، أن يطلب العلم، فإن أهل العلم أبعد الناس عن الفتن. هذه إن شاء الله تعالى من الأشياء التي تعين العبد إن شاء الله. يقول الإنسان يريد أن يبدأ بطلب العلم، فماذا يقرأ؟ أنا لا أنصح بالقراءة، أنا أنصح بحضور الدروس. احضر عند من تثق بدينه وعلمه وورعه من طلبة العلم، من المشايخ، من العلماء، تحضر عندهم الدروس وتقرأ عليهم الكتب سواء في الفقه أو العقيدة مع حفظ القرآن أو في اللغة العربية أو في الحديث أو في التفسير وغيرها من العلوم. فالأصل أن يحضر الدروس عند أهل العلم، يبدأ يدرس عند أهل العلم، يحضر دروسهم، يدون هذا العلم، يحفظ خاصة كتاب الله تبارك وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن قراءة صحيحة، ويحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالأربعين النووية ثم ينتقل بعد ذلك إلى ما زاده ابن رجب عليها، ثم يحاول أن يحفظ اللؤلؤ والمرجان أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، يعني يبدأ يحفظ ويحضر دروس أهل العلم، وإن شاء الله تعالى فيه خير عظيم جدا إن شاء الله تعالى. قال أحدهم: إن الملحد إيمانه أعظم من إيمان المسلم، إنه يبحث عن الحقيقة وهو عند الله أهم من المسلم، فهل هذا صحيح؟ عادل والله كلام فاضي هذا، هذا إنسان يعني يروج الباطل والعياذ بالله. كيف يكون الملحد إيمانه أقوى؟ لأنه يبحث عن الحقيقة. الذي يبحث عن الحقيقة لا يقال له ملحد، الملحد هو الذي ينكر وجود الله تبارك وتعالى، هذا هو الملحد. فكيف يكون الذي ينكر وجود الله إيمانه أقوى؟ هو غير مؤمن أصلا، هو ينكر الإيمان بالله تبارك، فكيف يكون إيمانه أقوى من المسلم؟ هذا كلام لعله سمعه من أحدهم قالوا كان لا قيمة له. ما حكم تطبيق الأغاني على صور الميت وضع على حالات الواتساب ونشرها؟ هل هذا العمل يدخل في حكم النياحة على الميت؟ وما حكم من يصمم هذه الصور المقاطع وينشرها يكون سبب تناقلها بين الناس ونشرها؟ ما أدري، في أغاني توضع صور الميت توضع الواتساب؟ إيه؟ إيه لا ما يجوز، الأغاني محرمة خاصة إذا معها موسيقى وهذا أو صوت نساء، هذا محرم لا يجوز. لذلك الذي يفعل هذا أو ينشره لا شك أنه مشارك في الإثم. نعم. يسأل عن الأذان في إذن المولود، هل هو فرض أو سنة؟ لا ليس فرضا، الأذان في أذن المولود ليس فرضا، وبعض أهلهم يقول ليس سنة أصلا. يعني هو ورد من حديث الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، فبعض أهل العلم يعني مشاه وقال يعني يؤخذ به هذا الحديث، لأنه جرى عليه عمل السلف رحمه الله أن يؤذنوا في إذن المولود. أما شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأذان. أما الإقامة فهي أشد ضعفا، لم يثبت فيها شيء أنه يقيم بإذنه اليسرى. سن سنة خاطئة بغير علم. إيه؟ يقول: من تجرأ وأمر الناس بأمر لا يجوز أصلا أو جعله سنة وهي ليست بسنة وهو جاهل، هل يأثم إذا عملوا بها؟ نعم يأثم، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من آثامهم شيئا. فإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى يتوب الله عليه سبحانه وتعالى ولا يلحقه الإثم بعد ذلك، لكن إذا أصر على ما هو حتى مات لا يلحقه حتى بعد موته. أي نعم. ما عقوبة أهل الكبر والمتكبرين الذين لا يراعون مشاعر الآخرين خاصة إذا كان ممن هو محسوب على أهل العلم؟ مشكلة. على كل حال الكبر من كبائر الذنوب، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكبر من كبائر الذنوب، حرام. بل يقولون إن إبليس يعني ما منعهم من السجود لأن إلا الكبر، كما قالت: أستكبرت أم كنت من العالين. فالكبر أهلك الكثيرين، فعلى الإنسان المسلم أن يبتعد عن هذا الخلق الذميم، خلق الكبر. وقد جاء في الحديث إن المتكبرين يأتون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. فالكبر من الكبائر والعياذ بالله، خاصة إذا كان الإنسان بعد من يشار إليه بالعلم، وهذا صعب جدا. لكن إذا وقع مثل هذا فهذا لا شك أنه أشد عقوبة، لأن القضية في الآثام كما قلنا يراعى فيها الزمان والمكان والمنصب. وإذاك الله تبارك وتعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لما كان في المكان، وكذلك الزمان، إذا فعل الإنسان المعصية في الأشهر الحرم غير المعصية في الأشهر الباقية. كذلك طبيعة الإنسان نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستنك، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأنهن زوجات النبي أمرهن يختلف. فالقصد إذن أنه نعم يختلف باختلاف الناس والعياذ بالله. هل يجوز وضع إحدى العبارات على السيارة أو الدراجة ويكون فيه كلام الله؟ لا لا، ما يصلح هذا أبدا. يضع على ظهر السيارة مثلا الله أكبر، أو يلزقها على الجامة، أو الحمد لله، وكذا، هذا من الاستهانة بكلام الله تبارك وتعالى. لأن هذه قد أحد يصعد على السيارة ويدوس عليها بقدميه، قد يأتي الطير ويدرج عليها أو غير ذلك من الأمور، فما يصلح أبدا. لابد أن يعظم اسم الله تبارك وتعالى ولا يوضع على السيارات وغير ذلك. أنا شاب في الكويت، أطلقت اللحية واتبعت السنة، وأريد أن أسافر إلى بلدي، وهناك عندنا في سوريا الذي يربي اللحية يقولون عنه داعشي وإرهابي، فهل يجوز أن نخفف؟ إذا كان يعني هذا الأمر حقيقة فعلا، يعني يلحقك أذى حقيقي ليس مجرد ظن، فنعم لك أن تخفف منها إذا خشيت هذا وكنت محتاجا إلى هذا السفر، والله أعلم. أولاد الرسول ما تكلمت سير عن أولاد الرسول؟ إيه، يقول لماذا السيرة لا تتكلم عن أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة، كلهم ماتوا في حياته، يعني زينب وأم كلثوم ورقية وعبد الله والقاسم وإبراهيم، كلهم ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إبراهيم والقاسم وعبد الله فهؤلاء ماتوا وهم صغار بالأشهر، وأما رقية وأم كلثوم وزينب فكن نساء في بيوتهن وكذا، ولهن بعض الأحاديث، لكنهن يعني توفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والتي بقيت فاطمة رضي الله عنها، وتوفيت بعد النبي بأربعة أشهر أو ستة أشهر، لكن مذكورون في السيرة. أي نعم، أي نعم. هذا مثل قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قال: لم نكن من المؤمنين، وكنا نكذب يوم الدين، وكنا نخوض مع قال: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين. هذه من الأشياء التي يعاقبون عليها على الشرك الذي هم عليه، يعاقبون على الشرك، ويعاقبون أيضا على ترك الصلاة وترك الصيام وغير ذلك من الأمور. أي نعم. يقول: والدتي منذ 30 عاما كانت تنزل إلى الزراعة، وكانت تأخذ من الجيران والجار، ما عنده علم بشيء، هل يكون هذا سرقة من الجار؟ وما نصيحتك لنا؟ تنزل إلى الزراعة وكانت تأخذ من الجيران والجار، ما عنده علم بشيء، ما مو فاهم السؤال. لكن على كل حال، إذا كانت أخذت من جيرانها شيئا دون علمهم لكن عن رضاهم، ما يمنعون من ذلك، وهم كل واحد يأخذ من الثاني، فهذا الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. وأما إذا كانوا لا يرضون بذلك فيجب عليها أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن تعيد لهم ما أخذته منهم ولو على شكل التقدير، أو تستميحهم، تقول: سامحوني أنا كنت أخذ منكم وكذا وكذا. أخ يسأل عن حكم قرض من بنك يسمي نفسه إسلاميا، فهو يقول أنا سأبيع لك أخشابا، ويقول إنك تقدر تأخذ تستلمها ويبيعها لك ويأخذ حكم الفائدة. هذا السؤال، لكن إذا كان يقصد ما يسمى ببيع المواعدة الذي يسميه الناس الآن، يسمونه لا مو التورق، مرابحة، يسمونه الآن مرابحة، وهو بالشرع يسمى بيع المواعدة. بيع المواعدة يقول اشتر لي هذه السيارة وأنا سأشتريها منك مقسطة بسعر زائد، أو اشتر لي هذا البيت ب500,000 وأنا سأشتريه منك ب600,000 مقسطا، يسمونه بيع المواعدة، يعني يواعده أن يشتري منه بعد أن يشتري هذا البيت، يسمونه الآن بيع المرابحة. والصحيح أن اسمه بيع المواعدة، يعني وعده أن يشتري منه ذلك البيت إذا اشتراه هو من ماله. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الأصل في البيوع الحل والإباحة والجواز، فمثل هذه المعاملة جائزة، لكن المشكلة أن البعض يعني لا يؤديها أداء صحيحا، ممكن يبيع قبل أن يشتري، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، فلا يجوز له أن يبيع قبل أن يشتري، لكن إذا اشترى ثم باع فلا بأس بذلك، والله أعلم. هل يجوز الحج من مال ربوي أو قرض ربوي؟ لا يجوز، لا يجوز، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا يجوز إنسان يحج من مال حرام مسروق أو ربا أو كذا، لكن إذا كان ماله مختلطا مثلا يتعاطى الربا ويتعاطى الحلال ويتعاطى واختلط ماله، فهذا يصح منه الحج. لكن مال ربوي يقينا أو مال مسروق أو مغصوب، فإن هذا لا يصح الحج منه ولا يجوز له ذلك. يقول حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي، الذي يظهر الله أنه لا بأس، لكن تركها أفضل، لكن إن شاء الله بس هذا ليس من باب التعذيب بالنار والله العالم. أي نعم، أي نعم، كل مصور في النار، وجاء في حديث آخر أنه يخرج عنق من النار فيقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبالمصورين وبكل من دعا مع الله إلها آخر. التصوير من كبائر الذنوب، خاصة إذا كان نحتا أو كان رسما باليد، فهذا حرام باتفاق، اللي هو النحت والرسم باليد لذوات الأرواح، إنسانا يرسم إنسانا، يرسم حيوانا، طيرا، حشرة، أي شيء فيه روح لا يجوز رسمه باليد ولا نحته، لأن هذا فيه التشبه بخلق الله، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم يوم القيامة، ويعذب بكل نفس صورها يقال أحي ما خلق. أما التصوير الفوتوغرافي هذا الذي في الكاميرا وكذا، فهذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، هناك من يرى أنه أيضا من المحرمات، لأن في النهاية يصدق عليه اسم التصوير ويصدق عليه اسم الصورة، وهناك من يرى أن هذه هو خلق، يعني هذه الصورة هي خلق الله تبارك وتعالى ولم يعبث، ولذلك يختلف بين الصورة التي ليس فيها عبث والصورة التي فيها عبث، لأن هناك بعض المصورين يحسن الصورة، يعدلها، خاصة الآن في الكمبيوتر، يكبر الشفايف، يصغر الشفايف، يكبر العين، يصغر العين، يكبر الخشم، يصغر الخشم، يشيل الحبوب اللي موجودة في الوجه مثلا، يغير الشعر، يتعبث، يعبث بخلق الله. هذا يدخل في الرسامين والعياذ بالله. أما الذي لا يعبث وإنما يعكس الصورة كالمرآة تماما، هي، فهذا إن شاء الله تعالى أنه لا بأس به، ولكن أيضا تركه أولى، والله المستعان. الله يجزاك خير. يقول يعني تكلمنا عن ثبات في المعركة، نريد أيضا ثبات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ثبات على الحق، صلى الله تبارك يثبتنا جميعا ويجعلنا مصابيح هدى وسهام حق إن شاء الله تعالى، آمين يا رب العالمين. والقصد أن الإنسان فعلا يحتاج إلى أن يثبت، وثبات المؤمن بأخيه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، وقيل في الأمثال الصاحب ساحب، فإنسان يبحث عن الصحبة الصالحة التي تعينه على ذكر الله تبارك وتعالى، وتذكره إذا نسي، وتعينه إذا ذكر. فالقصد أن الدعوة إلى الله تبارك تحتاج أيضا إلى ثبات وإلى شجاعة، ولذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى يقول: القوي بلا إخلاص يخذل، والمخلص بدون قوة يضعف، وإذا اجتمع الإخلاص والقوة وفقه الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم إخلاصا وقوة. إذا كان الصف مكتملا أثناء الصلاة هل أبدأ الظاهر بصف جديد وأنا وحدي؟ ولا علي شيء؟ ليس عليك شيء، نعم تبدأ بصف جديد وحدك، ولكن إذا فعلا لم تجد مكانا في الصف، إذا فعلا الصف كان ممتلئا تماما تبدأ بصف جديد والحمد لله، يسقط عنك الواجب، كما أنه يسقط عنك الوضوء إذا لم تجد الماء فلم تجد ماء فتيمموا، ويسقط عنك القيام إذا عجزت عنه فإن لم تستطع فقاعدا، وكذلك يسقط عنك يعني الانفراد في الصف النهي إذا لم تجد أحدا. ما أكثر شيء يزيد المؤمن خوفا من الله تبارك وتعالى؟ التعرف على الله، تعرف على الله، تعرف على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وإذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما تعرف الإنسان على الله أكثر كلما أحبه أكثر وخافه أكثر، تعرف على أسمائه على صفاته سبحانه وتعالى. أصلي إماما بزملائي في العمل وأحب أن أقرأ في صلاة الفجر بأواخر البقرة بشكل مستمر، فهل يجب علي تغيير القراءة؟ لا يجب عليك، لا يجب عليك، ولكن الأفضل أن تنوع، لا تقرأ دائما سورة واحدة، نوع اقرأ، دعهم يسمعون القرآن كله إذا كنت حافظا للقرآن، إذا لم تكن حافظا فالأمر فيه سعة، لكن احفظ جديدا واسمعهم جديدا من القرآن الكريم. هل يتورك المأموم أم فقط الإمام المنفرد؟ لا، حتى المأموم يتورك، يفترش ويتورك بحسب الجلوس الذي هو فيه، إذا كان التشهد الأول فإنه يفترش، وإذا كان في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية فإنه يتورك. نعم، أي نعم، يعني يقول: ما حكم من يفعل شيئا أو يقول شيئا ثم يرد عليه آخر فيقول: كيف الله يوفقك؟ طبعا إذا قال هذا على سبيل الإنكار عليه، مثلا يظلم الناس او يستهزئ بالدين او يغش او كيف، يقول: شلون الله يوفق، كيف يوفقك الله وانت على هذه الحال؟ لا باس بذلك. اما اذا قالها بدون سبب هكذا غير صحيح ابدا، ولكن اذا قال هذا على سبيل الانكار عليه بشيء فعله فلا باس بذلك. نعم، اي نعم، يقول: لو فاتتني المغرب ودخلت المسجد وهم يصلون العشاء هكذا، اي نعم، فماذا افعل؟ إذا دخلت ولم يبدأ الإمام أو لم تقم الصلاة فصلي المغرب وحدك، ثم ادخل معهم ولو فاتتك ركعة أو كذا، لكن صلي المغرب وحدك طالما أنه لم تقم صلاة العشاء لمراعاة الترتيب بين الصلوات. لكن إذا دخلت وهم يصلون العشاء فالظاهر الله العالم أن المغرب قد فاتت، انتهى وقتها، فتصلي معهم بنية العشاء ثم بعد انتهاء الصلاة تصلي المغرب قضاء. اصبر، صلي معهم بنية العشاء ثم تقضي المغرب بعد ذلك لأنها فائتة أصلا. ولكن لو نويت أن تدخل معهم بنية المغرب لمراعاة الترتيب بين الصلوات، وهذا قول لبعض أهل العلم، فتصلي معهم المغرب ولكن لا تسلم قبل الإمام، تنتظر حتى يتم الصلاة وأنت جالس، إذا قام إلى الرابعة لا تقوم إلى الرابعة، تنتظر في مكانك حتى ينتهي من الرابعة، تقرأ تشهد وتدعو حتى يسلم الإمام فتسلم معه ثم تأتي بالعشاء، هذا أفضل. وإن نويت المفارقة في الثالثة، إذا قام الإمام الرابعة وجلست الثالثة ونويت المفارقة وسلمت، قرأت تشهد أقصد وسلمت ثم تكبر معهم صلاة العشاء لا بأس. وأمر ثاني، لا تأخر مرة ثانية صلاة المغرب، فوتها، زين، تتوب، زين. طيب، هل صحيح أن هناك كان يفضل علي رضي الله عن الشيخين كما نقل ابن عبد البر عن طفيل بن عمرو؟ هناك من كان ظهر سقطت من؟ قد يكون، ليش لا، قد يكون هناك من يرى أن معاذ بن جبل مثلا أفضل من علي بن أبي طالب، أو علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر، أو عمر أفضل من أبي بكر، أو زيد بن ثابت أفضل من عثمان، يعني قد يكون في أفراد هكذا، لكن الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة أن أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وهؤلاء العشرة أفضلهم الأربعة الخلفاء، وتفضيلهم على ترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والمسألة إن شاء الله تعالى سهلة، لكن الصحيح بعد استقرار قول أهل السنة والجماعة على هذا الأمر لا يجوز لأحد أن يفضل على أبي بكر وعمر أحدا من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا قال أهل العلم من فضل أحدا من الصحابة على أبي بكر وعمر فإنه ضل، يقول لأن هذا خلاف هدي النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من رجال، قال أبو بكر، ثم من؟ قال عمر صلى الله عليه وسلم. وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أبا بكر وعمر أو أبي بكر وعمر، تصح في الوجهات. فالأصل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي بكر وعمر على غيرهما من الصحابة رضي الله عنه، فلا يجوز تفضيل أحد من الصحابة على أبي بكر وعمر، وأبو بكر أفضل من عمر. أما علي وعثمان فأهل العلم على ثلاثة أقوال. القول المشهور عند أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، وهذا عليه جماهير أهل السنة. والقول الثاني أن عليا أفضل. القول الثالث التوقف في هذه المسألة، ولا يضللون من فضل عليا على عثمان، وإنما يبدعون ويضللون من قال إن عليا أولى بالخلافة من عثمان، أو أولى بالخلافة من عمر، أو أولى بالخلافة من أبي بكر، وهم متصافون متحابون، واللي بعدهم هم الذين اختلفوا، لكن هم بينهم لم يكن بينهم أي خلاف في هذا الأمر.